حتى لقاء آخر. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي إلى المقرئ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو من الآية 95 حتى نهاية الآية 99 من سورة الأنعام، وكذلك يتلو سورة الطارق كاملة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان الزيتون
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وعد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وبعد تمهيدات قدمها سماحته من خلال التأمل في مراحل من حياة الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، وتقديم دراسة للمراحل التي مرت بها حركة الإمام السجاد عليه السلام في زعامته للأمة، يدخل سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي في فصل جديد من تناوله لسيرة الإمام السجاد عليه السلام، ليبين أساليب الإمام في المواجهة السياسية. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الإمام السجاد عليه السلام وتجليات المواجهة السياسية. ما سنقوم بدراسته هنا هو كلمات الإمام السجاد عليه السلام الواردة في كتاب تحف العقول، حيث نشاهد عدة أنواع من الأسلوب المذكور والتي تشير إلى طبيعة الجهات المخاطبة. أحد تلك الأنواع هو الكلمات الموجهة لعامة الناس، والتي يظهر فيها أن المستمع ليس من الجماعة المقربة والخاصة للإمام أو من الكوادر التابعين له. وفي هذه الخطابات يستند الإمام عليه السلام دائما إلى الآيات القرآنية. لماذا؟ لأن عامة الناس لا ينظرون إلى الإمام السجاد كإمام، بل يطلبون الدليل في كلماته. ولهذا كان الإمام يستدل إما بالآيات أو بالاستعارة من الآيات، حيث استخدم هذا الأسلوب في أكثر من 50 موطنا ذكر في تلك الروايات بصورة مباشرة أو بطريقة الاستعارة. ولكن في الخطاب الموجه إلى المؤمنين نجد الأمر مختلفا، لأن هؤلاء المؤمنين يعرفون الإمام السجاد عليه السلام وقوله مقبول عندهم، لهذا لم يكن يستند في كلامه إلى الآيات القرآنية. ولو أحصينا كل كلامه الموجه إليهم لوجدنا أن استخدام الآيات القرآنية فيه قليل جداً. في رواية مفصلة من كتاب تحف العقول تحت عنوان موعظته لسائر أصحابه وشيعته وتذكيره إياهم كل يوم جمعة، نجد هنا أن دائرة المستمعين واسعة، وهذا ما نستنتجه من القرائن المفصلة الواردة فيها. ففي هذه الرواية لم يستخدم الإمام عليه السلام كلمة أيها المؤمنون أو أيها الإخوة وأمثالها، حتى نعلم أن خطابه موجه إلى جماعة خاصة، ولكنه قال أيها الناس، وهذا يشير إلى عمومية الخطاب، في حين أنه في بعض الروايات الأخرى كان الخطاب موجها بصورة خاصة إلى المؤمنين. ثانياً، لا يوجد في هذه الرواية تصريح بشيء معارض للجهاز الحاكم، بل انصرف كل الخطاب لبيان العقائد وما ينبغي أن يعرفه الإنسان، وذلك بلسان الموعظة. فالخطاب يبدأ هكذا: أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه راجعون. ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى العقائد الإسلامية ويوجه الناس إلى ضرورة فهم الإسلام الصحيح، وهذا يدل على أنهم لا يعرفون الإسلام الصحيح، يريد بذلك إيقاظهم من غفلة الجهل إلى معرفة الإسلام وتعاليمه. كيف مثلا يستفيد الإمام السجاد عليه السلام من أسلوبه الجذاب، حيث يقول: ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، ويمضي على هذا المنوال ناصحا ويخوف من ذلك الوقت الذي يوضع المرء في قبره ويأتي منكر ونكير لمساءلته، وبهذا يريد أن يوقظ فيهم الدافع لمعرفة الله وفهم التوحيد. ثم يستطرد قائلا: وعن نبيك الذي أرسل إليك. ثم الدافع لفهم النبوة، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه. وفي أثناء عرضه لهذه العقائد الأصيلة وهذه المطالب الأساسي للإسلام كالتوحيد والنبوة والقرآن والدين، يبين هذه النقطة الأساس بقوله عليه السلام: وعن إمامك الذي كنت تتولاه. فهو هنا يطرح موضوع الإمامة، وقضية الإمامة عند الأئمة تعني قضية الحكومة أيضا، إذ لا يوجد فرق بين الولاية والإمامة على لسان الأئمة عليهم السلام، وإن كان للولي والإمام معان مختلفة عند بعض الناس، ولكن هاتين القضيتين أي الولاية والإمامة على لسان الأئمة أمر واحد والمراد منهما واحد. وكلمة الإمام المقصودة هنا تعني ذلك الإنسان المتكفل بإرشاد الناس وهدايتهم من الناحية الدينية، وأيضا المتكفل بإدارة أمور حياتهم من الناحية الدنيوية، أي خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام هو قائد المجتمع، أي ذلك الإنسان الذي نتعلم منه ديننا، وتكون بيده أيضا إدارة دنيانا، بحيث تكون إطاعته في أمور الدين وأمور الدنيا واجبة علينا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج. والبعد الذي سنقف عنده أعزنا المستمعين يتمثل في كون الحج ساحة الحياة في رقعة مباركة نموذجية، نتابع بعد لحظات.
في الحج محور القداسة قداسة الموقف، هكذا يتمثل في هذه الأرض التي تمثل فيها قيم المواقف الخالدة التي يمكن للفرد والمجتمع استلهام العبر منها، حيث كانت ساحة الحياة الكريمة والشجاعة شجاعة إسماعيل عندما أمر أبوه الخليل إبراهيم بذبحه، رضخ بعز تلبية للإرادة الإلهية.
نعم أعزنا المستمعين، بهكذا وقفة صامدة يستلهم الفرد والمجتمع من أبعاد تلك الساحة المليئة بالمعاني التاريخية، عندما يقف عند حجر إسماعيل لا أن يمر عليها مر الكرام دون أي عبرة ورؤية صحيحة. فالحج ليس حركات وتمتمات، فوراء كل وقفة ورقعة هدف اجتماعي وتهذيبي ومعنوي، فإذا الحج ساحة الحياة في رقعة نموذجية مباركة.
في ساحة الحج أعزائنا الكرام بعد وأبعاد، وكلها تصب في المصلحة الاجتماعية في الاستقامة في تنشئة السلوك المجتمعي التي تدخل ذات الفرد. فالحاج أولا عندما ينزع الثياب المزخرفة، ينزع ثياب الطبقية المميزة للإنسان وإحساسه بالفوقية من جانب، وثياب الفقر والإذلال من جانب آخر، ويلبس ثياب الوحدة والمساواة الاجتماعية وثياب العزة في تلك الساحة والعرصة الإلهية. وهذا ما يجب أن يكون في وعي الفرد لكي يصل إلى حقيقة فلسفة الحج، لا غافلا عن الحكم الإلهية العظيمة التي سيعيشها في تنوع مراحل الحج في تلك الساحة، ساحة الحياة النقية المقدسة لكسب كل القيم الحياتية والاجتماعية بعز، وهي نتائج ومنافع دينية ودنيوية وثقافية واجتماعية وسياسية لا حصر لها.
مستمعينا الأكرم، وفي هذه الساحة أبعاد من قبيل ما ذكرناه من اللباس الدنيوي المعنوي الطاهر، ومنها أيضا ثانيا حين اغتسالك وحتى لبس الإحرام الذي أشرنا إليه عليك أن تنوي. فالبعد هنا ألا تغفل في نيتك أنك تغتسل من كل ما يدنس طهارتك الباطنية، قلبك، تصرفاتك في مجتمعك، معاشرتك، هذا فضلا عن طهارتك الظاهرية.
ثالثا إنك حين تحرم لك بعد إرشادي أيضا، إذا غفلت عنه خرجت خاسرا أيضا. عليك عند الإحرام أن تنوي بأن تحرم على نفسك كل محرم وكل ما يمس بالآخرين في مجتمعك الصغير والكبير بأذى وضرر، وإلا فالمحرمات الشكلية زائلة مع ترك تلك الساحة، فلا تسمى بعد ذلك بعدا حياتيا.
رابعا، حين عقدت الحج هل عقدت ونويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله، وأن لا تعطي عهدا لطاغوت أو لنفسك الأمارة بالسوء، وأن تعطي عهدا أن تعيش في مجتمعك بعيدا عن العادات السيئة، ولا تقول حشر مع الناس عيدا؟ هل قلت ربي عقدت معك فقط اتفاقيات الصلاح والاستقامة؟
الله 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 يا
وهكذا الأبعاد العديدة الأخرى مستمعين الكرام في تلك الساحة الحياتية مع باقي المواقف في المناسك الأخرى. أن يعي الحاج أن الله سبحانه يريد حجا ذا بعد فلسفته أن ترتقي بالنفس الإنسانية إلى الكمالات وما يكون من ورائه نفع فردي واجتماعي، ويتجرد الإنسان من كل صفة تبعد عن الحق وإعطاء حقوق الأسرة والمجتمع. فعند دخول الحاج تلك البقعة المقدسة عليه أن يحافظ على قداسة المجتمع.
فعندما يقف على مقام إبراهيم ويصلي ركعتين ففيها البعد العظيم، يعني وقفتك على كل طاعة وموقف إيجابي في الحياة، حيث هو مقام خليفة الله في الأرض، جاء لإقامة التوحيد في الأرض. هذه الساحة المقدسة في حقيقتها هي ساحة الحياة، وإذا أضفنا لها الآثار العظيمة، إذا عشنا آثار نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسننه ومقارعته الظلم عزيمة واعتقادا، سنتغلب على الذات والأنا، ويكون الإنسان فردا مقوما اجتماعيا في كل ساحات الحياة.
مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية لهذه الحلقة من برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران. مستمعينا مستمعاتنا، نتناول بالدراسة والتحليل أهم الأحداث والتطورات في المنطقة والعالم. سنسلط الضوء في هذا الأسبوع على الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، حيث سيزور الأراضي المحتلة للقاء المسؤولين الصهاينة، بعدها سيتوجه إلى السعودية، ومن المقرر أن يلتقي هناك بقادة دول مجلس التعاون. ماذا وراء جولة بايدن في المنطقة؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. تزامن الإعلان عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة المنطقة وبالتحديد السعودية والكيان الإسرائيلي مع ضجة إعلامية واسعة بشأن أهداف هذه الزيارة، والتي تم حصرها من قبل الإعلام الصهيوني، خاصة بتشكيل ناتو شرق أوسطي أو تحالف عربي إسرائيلي. وبلغت هذه الضجة ذروتها بالتصريح اللافت للملك الأردني عبد الله الثاني، الذي أعلن أنه سيدعم تأسيس ناتو شرق أوسطي. ولكن كلما اقترب موعد الزيارة، هو 13 إلى 16 من تموز يوليو المقبل، كلما انحسر الحديث عن الأهداف الكبرى للزيارة، وتكثف في المقابل الحديث عن أهداف أخرى لا تمت بصلة للأهداف المعلنة للزيارة. جانب من هذه الأهداف الاستعراضية والأهداف الحقيقية للزيارة كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية وصفتها بالموثوقة، حيث قالت إن ما يجري الحديث عنه مع الزيارة أو مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط لا يتعلق بناتو شرق أوسطي أو بحلف إسرائيلي عربي، بقدر ما يتعلق بترتيبات وتفاهمات تجري ضمن إطار القيادة الوسطى الأمريكية المسؤولة عن الشرق الأوسط، حيث انضمت إليها إسرائيل بعد أن كانت لسنوات جزءا من القيادة الأمريكية في أوروبا. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن التوجه هو لإيجاد تعاون استخباري وأيضا أنشطة تشخيص وتحديد عمليات إطلاق الصواريخ كروز وطائرات مسيرة أو أمور من هذا النوع وتبادل معلومات تكنولوجية، كل ذلك يجري تحت الرعاية الأمريكية. بات مكشوفا أن الضجة التي أثارها الإعلام الإسرائيلي وبعض الإعلام الأمريكي حول تأسيس ناتو شرق أوسطي بلغت من القوة حتى أصدقها الملك الأردني نفسه، وكل ذلك من أجل رفع الحرج عن بايدن الذي سيكون مضطرا إلى مصافحة ولي العهد السعودي بن سلمان الذي أراد جعله منبوذا لقتله خاشقجي لحاجتهم إلى النفط، بينما ستكون تلك الضجة أيضا رفعا للحرج عن ابن سلمان نفسه الذي سيغلف تطبيعه مع إسرائيل والحصول على الاعتراف الأمريكي به كملك للسعودية بعد أبيه بغلاف ناتو شرق أوسطي. أما إسرائيل فستجلب بالمقابل أمريكا كما أو فستحلب بالمقابل أمريكا كما تحلب الأخيرة السعودية عبر سياسة التمسكن أمام أمريكا، وأنها تتعرض لخطر وجودي وللحصول على المزيد من الأموال. فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكيان سيطلب من أمريكا المزيد من المساعدات العسكرية وميزانية خاصة لأنظمة الدفاع مثل القبة الحديدية ومقلاع داود وتمويلات لمشروع استكمال تطوير أسلحة الليزر، وذلك أثناء زيارة بايدن المقررة للكيان الصهيوني. إذن نحييكم من جديد مستمعين الأكارم في هذا البرنامج حدث وحوار، ومحور حديثنا في هذا اللقاء أحبتي الكرام كما أعلننا ماذا وراء جولة بايدن في المنطقة، وبطبيعة الحال لماذا يسعى الكيان الصهيوني من خلال أعلامه حصر أهداف جولة بايدن وزيارته للسعودية واجتماعه بقادة عرب ما بتشكيل ما يسمى بحلف عربي إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. الملاحظ أنه كلما اقترب موعد جولة بايدن وهو من 13 إلى 16 من تموز يوليو المقبل كلما انحصر الحديث عن الأهداف الكبرى لهذه الزيارة كما أشرنا في بداية الحديث، ولربما الأهداف الاستعراضية والأهداف الحقيقية لهذه الزيارة لابد أن نبحث عنها في إطار لقائنا، و ما يأتي بترتيبات تفاهمات تجري ضمن إطار القيادة الوسطى الأمريكية وانضمام إسرائيل إليها كيف يكون. وبطبيعة الحال بايدن قد غير موقفه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أن كان يرفض لقاءه واستقباله، ولربما هو الحاجة الأمريكية للنفط في هذه الأيام تحديدا فيما نرى الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة في العالم. بايدن إذن في أزمة، لربما يخرج من أزمته بعد هذه الزيارة بعد استحلاب الدول العربية والحصول على أموالها. طيب مستمعينا الكرام لأنتقل وأتوقف عند تطبيق الواتساب لأشكر لكم حسن تواصلكم، وطبعا لابد لنا أن أعزيكم استشهاد إمامنا محمد بن علي الباقر خامس أئمة الهداة والميامين سلام الله عليها وعلى إمامنا الباقر وأئمتنا الكرام، وعظم الله لكم الأجر وأحسن عزاءكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أتوقف مع تطبيق الواتساب، طبعا هناك بعض المشاركات والمساهمات تعزي في هذه المناسبة الأليمة في ذكرى استشهاد إمامنا الباقر سلام الله عليه. بارك الله بكم أحبتنا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلى رسالة للأخ الكريم أبو محمد من مدينة من العاصمة طهران الذي يكتب لنا ويقول: لا فائدة من هذه الزيارات التي نراها من التي من المفترض أن تكون في هذه الدول في الكيان المحتل وكذلك في المملكة العربية السعودية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أزمة مالية كبيرة وأزمة في الطاقة، فلربما هذه الزيارات تأتي للخروج من هذه الأزمات. ومرة أخرى نشاهد استحلاب الدول العربية التي لا حول لها ولا قوة لحكامها أمام الكيان المحتل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا أخي الكريم أبو محمد من العاصمة طهران على إرسال الرسالة والمشاركة معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك. وأخي الكريم الذي بعث إلينا أيضا برسالة مكتوبة من مدينة قم المقدسة، الأخ أبو مرتضى يقول: السلام عليكم ورحمة الله، نعزيكم بذكرى استشهاد إمامنا الباقر سلام الله عليه. أما فيما يخص بإطار حديث لقائكم في هذا البرنامج، لا يمكن أن نرى تشكيل ناتو شرق أوسطي لأن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تسمح بذلك، وهذه من شيطنات الكيان الصهيوني الذي يريد أن يكسب على مزيد من الدعم ومزيد من الشرعية عبر الدول العربية التي هي اليوم أيضا تحت أمرة الولايات المتحدة الأمريكية. مهما شكلوا من حلف في هذه المنطقة فإنهم ليس بإمكانهم مواجهة محور المقاومة في هذه المنطقة، فكلهم قد وضعوا كامل طاقتهم لمخططات الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، ولكن باءت بالفشل في سوريا، في لبنان، في عدة دول، العراق كذلك رأيناها، وكذلك هم اليوم لا يستطيعون مواجهة أنصار الله في اليمن هذه القوى الكبيرة. فكيف إذا أراد محور المقاومة أن يتحد ويواجه هذه الدول بشكل كامل؟ بارك الله بك أخي أبو مرتضى، والتحية لهذه المساهمة من مدينة قوم المقدسة شاركت معنا. طيب مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل التحق بركبنا في هذه اللحظات الأستاذ أياد الإمارة المحلل السياسي والإعلامي من جمهورية العراق. أرحب بك أستاذ أياد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وعلى جميع مستمعيكم الأكارم، حياكم الله.
أشكر لك هذا الحضور أستاذ أياد وأتاحت الفرصة لنا في لقائنا هذا. نبدأ سيدي الكريم بالسؤال من حيث عنوان هذا اللقاء، ماذا وراء جولة بايدن في المنطقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، قد تقدم بالشكر الجزيل لإذاعة طهران العربي على هذه الاستضافة الكريمة وطرح هذه المواضيع المهمة والحساسة التي تنمي وعي الأمة بقضاياها الأساسية. زيارة بايدن تندرج زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة التي يبتدأها بزيارة الكيان الصهيوني أولا قبل أن يعقد القمة المزمع عقدها في الرياض بمشاركة دول الخليج الفارسي ومصر والأردن. واضحة المعالم هذه الزيارة تهدف إلى إنشاء منظومة لحماية أمن الكيان الصهيوني الذي تهدده ضربات المقاومة التي بصراحة أوجعت الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة. لذا تأتي زيارة بايدن لإنشاء حلف بين هذه الدول مجتمعة لحفظ أمن الكيان الصهيوني. المصالح الصهيونية في المنطقة هي أهم أجندة زيارة بايدن إلى المنطقة، وبالتالي علينا أن ندرك أن هذه الزيارة تأتي بالضد من المصالح العربية والإسلامية، وعلينا أن نقف ضدها ونواجه مخططاتها العدوانية التي تستهدف تقوية الكيان الصهيوني على أساس مصالح الشعوب العربية والإسلامية.
نعم أستاذ أياد، يعني هناك من يرى بأننا كلما اقتربنا من موعد جولة بايدن وهو 13 إلى 16 من تموز المقبل، يعني هذا الشهر، كلما انحسر الحديث عن الأهداف الكبرى للزيارة ويتكثف في المقابل الحديث عن أهداف أخرى لا تمت بصلة للأهداف المعلنة للزيارة، برأيك ما هي الأهداف الاستعراضية وما هي الأهداف الحقيقية للزيارة؟
أولا هذه الزيارة أتت من أجل هدف ثابت ومحدد.
نعم.
هو غير معلن، متعلق كما قلت في بداية حديثي عن الأمن عن أمن الكيان الصهيوني ومصالح الكيان الصهيوني. هذا هو الهدف الأول، ومن هذا الهدف يخرج هدف آخر هو تحويل الصراع التقليدي بين العرب والكيان الصهيوني إلى صراع مفتعل بين العرب والجمهورية الإسلامية.
نعم.
وأقول بدءا أن هذا الهدف غير المعلن قد فشل، وفشل الأمريكان في تحقيقه قبل عقد هذه القمة. القمة فقدت كل أهميتها ولم تعد بذات جدوى وهي فارغة المحتوى، وأعتقد أنهم أدركوا أن قمة بايدن بإنشاء تحالف ناتو عربي صهيوني قد باءت بالفشل قبل انعقاده في منتصف هذا الشهر، يعني بعد أيام.
نعم.
هذا هو الهدف الأساسي لهذه القمة، وهي قمة فشلت في تحقيق هذا الهدف، لأن الشعوب أدركت وتدرك من خلال سياسة إيرانية واعية أن إيران ليست عدوة لشعوب المنطقة، بل بالعكس إيران تكن كل مشاعر الحب والمودة لهذه الشعوب في مواجهة التعديات والغطرسة الصهيونية والإرهاب الدولي الذي ترعاه الإدارة الإرهابية الأمريكية والكيان الصهيوني.
نعم.
نحن كشعوب المنطقة ندرك أن إيران لا تكن لنا إلا مشاعر المحبة والمودة، سواء كان هذا على مستوى قيادة الجمهورية الإسلامية أو شعبه.
نعم.
فبالتالي هذه الزيارة فقد فشلت في تحقيق أهدافها الخفية بحماية أمن الكيان الصهيوني.
جميل.
أما الحديث عن أهداف الزيارة المعلنة وهي أهداف غير حقيقية، تتعلق بالاستثمار، تتعلق بالعلاقات الدفاعية، تتعلق بمصلحة المنطقة، هذه قضايا يعني الأمريكان يدركون، شعوب لا تصدق مثل هذا الكلام. شعوب المنطقة العربية والإسلامية تدرك تماما أن الأمريكان لا يمتون إلى مصالحهم بفله. الأمريكان يرعون مصالحهم الخاصة، والتجارب أثبتت أنهم مع الصهاينة، أنهم مع مصالحهم الخاصة التي تتقاطع تماما مع مصالح وشعوب المنطقة، سواء في شعوب التي تحكمها أنظمة موالية للأمريكان والصهاينة أو التي لا تحكمها مثل هذه الأنظمة.
نعم.
لذلك فإن هذه الأحاديث لم تعد تنطلي على المواطن العربي والمسلم، فبالتالي لا جدوى من تكرارها واشترارها عبر وسائل الإعلام. لذلك نرى أن هذه الأحاديث قد تميعت وسوفت ولم تعد يعني أحاديث الإعلام حول هذه الزيارة.
نعم.
أعتقد أن الزيارة قد منيت بفشل كبير ولم تحقق أهدافها، لذلك لا يجري الحديث عنها، لا يجري التقبيل لها، لأن هناك سياسة مقاومة حقيقية في المنطقة تؤمن بها الشعوب استطاعت أن تفتت هذه الزيارة مسبقا، وهذه الزيارة لن تستطيع أن تحقق أمنا للكيان الصهيوني على الإطلاق، وأمن الكيان الصهيوني مهدد. هناك مقاومة حقيقية في هذه المنطقة أرعبت الكيان الصهيوني وترعبه، وبالتالي فإن هذه الزيارة أعود وأكرر قد فشلت في تحقيق أي هدف من أهدافها ولم تحقق أي هدف من أهدافها.
نعم. طيب، إذن ما أفهم من كلامك يعني أستاذ أياد أنه لا يتعلق بناتو الشرق أوسطي لربما أو حلف إسرائيلي عربي بقدر ما يتعلق بترتيبات تفاهمات تجري ضمن إطار القيادة الوسطى الأمريكية المسؤولة عن ما تسمى بالشرق الأوسط، أو لربما يأتي لاستحلاب الدول العربية في الأزمة التي تشاهدها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في مسألة الطاقة.
يا سيد الكريم، بعض أنظمة المنطقة لا تستطيع حماية أنفسها. يعني هذه الأنظمة هي بحد ذاتها معرضة لخطر، وخطر حقيقي.
نعم.
هذه الأنظمة لا تستطيع حماية أنفسها، فهل بالتالي تستطيع إنشاء تحالفات عسكرية ناتو عربي أو ناتو من أي نوع؟ لقد رأينا أن التحالفات الباطلة والتحالفات الشاذة لم تستطع أن تحقق شيء.
صح.
أمامنا تجربة التحالف الذي قادته العربية السعودية ضد الشعب اليمني، صمود وإصرار الشعب اليمني على المقاومة.
صح.
استطاع أن يقوض مثل هذا التحالف الذي ترعاه أمريكا والصهيونية بمساعدة عربية، وجاءوا بالمرتزقة من كل حق وصوب. لكن اليمنيين استطاعوا بصمودهم بمقاومتهم أن يفتتوا هذا التحالف وأن يحبطوا مؤامراته. أمريكا قبل غيرها والصهاينة يدركون أن هذه الدول، هذه الأنظمة أقصد وليس هذه الدول، يعني بمعزل عن الشعوب، هذه الأنظمة ليست لديها أي قدرات دفاعية لحماية أنفسها، وبالتالي لا يمكن لها أن تشكل قوة تحمي مصالح أمريكا وأمن الكيان الصهيوني. لذلك فإن مثل هذه الأحاديث أصبحت صارغة وتافهة. الأمر متعلق بترتيبات متعلقة بالوضع الأمريكي، لعل الأمريكان يريدون أن يستنزفوا كما كان يفعل ترامب، يستنزف موارد هذه الدول لتحقيق مصالح أمريكية بحتة خاصة. يعني هو يأتي ليحلب أموال هذه الدول ويضعها في خزائن أمريكا والصهيونية، والشعوب تدرك ذلك. حينما نتحدث عن شعوب أصبحت واعية بكل التآمر الأمريكي، وبالتالي فإن هذا التآمر لا ينطلي مع الأسف الشديد وجود أنظمة فاسدة وعميلة تسرق وتنهب أموال شعوبها لتضعها في خزائن أمريكية وصهيونية تنفيذا لأجندة هذه الدول الصهيونية.
نعم. سؤالي أيضا لك أستاذ أياد، يعني لماذا غير بايدن موقفه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد كان يرفض لقاءه واستقباله، يعني على أساس أنه كان فيما يخص بمسألة خاشقجي وقتل خاشقجي هذه الجريمة؟ هل تعتقد أن السبب هو الاستحلاب مرة أخرى؟
بايدن وصف السعودية بالمنطقة
كأنها
تريد أن بعد الجريمة التي ارتكبها محمد بن سلمان ضد المعارض السعودي عدنان الخاشقجي، وصفها بالدولة المنبوذة. وهذا مصطلح الدولة المنبوذة استخدمه بايدن في أكثر من مرة. يعني بايدن لم يحاكم المجرم بن سلمان لوحده، بل حاكم كل النظام الوهابي السعودي حينما يصف السعودية بالدولة المنبوذة. ولكن هذه الدولة المنبوذة التي ما زال بايدن يراها دولة منبوذة عليها أن تدفع لخزائن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية مرغمة صاغرة. اليوم يأتي بايدن رغم أن في السعودية، رغم أنظمة الكثير من دول الخليج الفارسي ليحلب أموالهم بصالح هذه الخزائن. أنا أعتقد أن بايدن لن يغير موقفه من المجرم ابن سلمان. جريمة سلمان بتصحيح في السعود المعارض الخاتم بالمنشار جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وجريمة لا تستطيع كل السياسة السعودية أو التغاضي الغربي عنها لا يستطيع إخفاءها. يعني الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان كيف تتعامل معه هذه الأنظمة في ظل جريمة واضحة ثبتت بالدليل على محمد بن سلمان؟ لكن سيأتي بايدن وسيرغم النظام السعودي ليأخذ منه الأموال، وستبقى الإدارة السعودية في نظر بايدن دولة منبوذة لا يمكن تغاضي عن جرائم.
نعم. وفي سؤالي الأخير، كيف تقيم مشاركة العراق أيضا في هذه القمة؟
مشاركة النظام أو رئيس الوزراء العراقي في هذه القمة أمر غير مبرر ومرفوض تماما. العراقيون جميعا يرفضون مشاركة العراق في مثل هكذا قمة تريد أن تؤمن للكيان الصهيوني أمنه ومصالحه في المنطقة. العراقيون جميعا قوى سياسية وجماهير ترفض أي علاقة من أي نوع مع الكيان الصهيوني، وتعتبر الكيان الصهيوني منظمة إرهابية تغتصب أرضا عربية وإسلامية هي أرض فلسطين وأرض بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى. هذه عقيدتنا في فلسطين دولة مسلمة فيها مقدسات المسلمين، وهي دولة محترمة ومقدساتها محترمة، منها عرج النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله إلى السماء، وبالتالي لا يمكن لنا التنازل عن هذه المبادئ وعن هذه الثوابت، ونرفض رفضا قاطعا قيام الكاظم بزيارة الرياض للمشاركة مثل هكذا قمة. هذه قمة تأتي على خلاف مصالح الشعوب، وإنما تأتي لمصالح أمريكية صهيونية. وأعتقد أن العراقيين جميعا يستنكرون هذه الزيارة ويرفضونها، ويدعون إلى عدم قيام رئيس الحكومة العراقية بمثل هذه الزيارة.
نعم. الأستاذ أياد الإمارة المحلل السياسي والإعلامي كنت معنا من العراق، ألف شكر وتحية لهذا الحضور سيدي الكريم، حياكم الله.
شكرا لكم.
شكرا لكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار، ماذا وراء جولة بايدن في المنطقة؟ ليتوقف وقفة قصيرة عند بعض الأنباء عبر المواقع الإخبارية المختلفة في الدقائق المتبقية من هذا البرنامج. المبعوثة الأمريكية الخاصة لمحاربة معاداة السامية ديبورا ليبستاد تقول إن السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق بنظرتها وتعاملها مع اليهود على حد تعبيرها. نقلت وكالة سبوتنيك عنها بأن المملكة أصبحت مكانا يتغير بشكل كبير فيما يتعلق باليهود، وأضافت لقد أزالوا محتويات معادية للسامية من الكتب المدرسية بكميات كبيرة، انظروا إلى الفتنة والمؤامرة التي تتحدث عنها هذه السيدة، ويستضيفون مجموعات يهودية وأرسلوا الأئمة إلى الخارج في إشارة إلى إزالة آيات من القرآن تتحدث عن اليهود من المناهج الدرسية. تابعت ليبستات وهي مستشارة كبيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، أراد كبار المسؤولين الحكوميين في السعودية مقابلتي، وأظهر الصحفيون وعناصر أخرى أن هناك تغييرا حقيقيا في هذا الشأن حول العلاقات الصهيونية السعودية. قالت المسؤولة الأمريكية لا أعلم متى سنرى العلاقات الدبلوماسية، لكني رأيت تغييرا، رأيت رغبة في الحديث ورغبة في الاعتراف بالخطأ. في ردها على السؤال عما إذا كانت الاتفاقيات الإبراهيمية قد أثرت على العلاقات اليهودية في المنطقة، قالت ليبستات نعم، أعتقد أن هناك قدرا كبيرا من التغيير في هذه المسألة، وهناك فرصة للقيام بشيء إيجابي للبناء والتحدث عن كيفية جعل تاريخ اليهود في المنطقة طبيعيا. ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي كما قلنا منتصف هذا الشهر، ينتقل بطائرة مباشرة من تل أبيب إلى السعودية، وسط تقارير أنها سيحمل في جعبته ما يدفع عملية التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية قدما. وطبعا هذا واضح بأن المؤامرات والفتن التي تحاك ضد الأمة الإسلامية من حكام هذه الدول العربية طبعا المطلة على الخليج الفارسي واضحة وجلية إزاء زيارة جو بايدن وإزاء هذا الوضع الحاكم الآن الذي نشاهده في المملكة العربية السعودية. صحيفة إسرائيل هيوم تتحدث أنه أو نقلا عن مسؤولين إسرائيليين عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوقعات لاختراق بالعلاقات بين السعودية وإسرائيل أمر مفهوم لكنه غير واقعي. ذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية حاولت دفع سلسلة من المواضيع والأفكار قبل زيارة الرئيس بايدن، والذي سيصل الثلاثاء القادم بعدها سيزور السعودية في زيارة تستغرق يومين، سيجتمع في جدة مع قادة من دول خليجية، عدد من القادة العرب الآخرين، ومن بين القضايا التي يتم طرحها هو التحالف الدفاعي الإقليمي الشرق أوسطي الذي يتحدثون عنها، والصواريخ والقذائف في مشاركة الكيان الصهيوني. فيما يخص سماح السعودية للطائرات الإسرائيلية أيضا المرور عبر مجالها الجوي، أيضا سيكون هناك حديث، ونظرا إلى أن الجزيرتين هما جزء لا يتجزأ من اتفاق السلام بين الكيان الإسرائيلي ومصر ويتواجد بها قوى دولية، يتطلب الأمر موافقة إسرائيلية لنقل السيادة إلى السعودية، والتي اشترط خلالها الكيان الصهيوني تلقي عدد من الضمانات، بينها ضمان حرية الملاحة العسكرية والمدنية بمضيق تيران، وحيث وافقت السعودية على منح هذا الضمان أمام الولايات المتحدة التي ستلتزم بدورها أمام الكيان، وستوافق طبعا من المفترض متوقع أن توافق السعودية على السماح للطائرات الإسرائيلية المرور من مجالها الجوي من جهة الشرق، وقد سمحت للطائرات الإسرائيلية سابقا عبر مجالها خلال توجهها إلى الإمارات أو البحرين، وذلك كدعم غير مباشر لاتفاقيات أبراهام. طيب، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. فقط قبل أن أودعكم، رسالة صوتية للأخ صبحي عبد الحميد، استمعوا إليها.
تحية لكم يا جميعا. الرياض ودول الخليج لا يمكن خروجها من تحت العبات الأمريكية، وإن مشاركة العراق في القمة تعتبر انحراف عن الوطنية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي. شكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم، نستودعكم الله.